الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
لا زال الكلام في تقسيم الأمارات والأصول، وقد تقدم أن المحقق النائيني قال يمكن التفرقة بين الأمارات والأصول بهذا الطريق، بأن ننظر إلى الدليل الذي جعل الحجية لهذا الحكم الظاهري، الذي جعل إن كان قد جعله بلسان جعل الطريقية والعلمية والكاشفية التامة، فالمورد إذن من الأمارات. وأما إذا لم يكن بهذا اللسان، ليس لسانه لسان ما أنه يقول هذا علم من بنظري، هذا طريق موصل بنظري، ليس كذلك، فالمورد حينئذ من الأصول العملية. ثم قال وإذا نظرنا إلى الأصول العملية كذلك الأمر، يمكن أن نفرق بين الأصل العملي التنزيلي، يعني الأصل العملي المحرز، وبين الأصل العملي غير المحرز بنفس الطريقة، بأن ننظر إلى مدى إلى لسان الأدلة. إن كان لسان الأدلة يفيد أن مؤدى الأصل منزل منزلة الواقع، يعني نفس ما يؤديه هذا الخبر مؤدى، نفس ما يؤديه هذا الأصل منزل منزلة الواقع، وبتعبير آخر يقول إن هذا المحتمل هو الواقع وغيره ملغي أساسا. فإن كان لسانه إذن لسان تنزيل الشك منزلة الواقع هنا، فالدليل حينئذ سيكون دليلا ماذا؟ سيكون من الأصول العملية ماذا؟ المحرزة. وأما إذا لم يكن له نظر إلى مدى إلى إلغاء الطرف المقابل، بل وإنما كان بلسان جعل مدى الوظيفة العملية المحضة، فهو أصل عملي محض غير محرز. قال أمثلة على ما ذكره من التفرقة بين الأصول العملية، فقال يمكن أن يكون مثال الأصل العملي المحرز لسانه يقول مؤدى هذا الأصل منزل منزلة الواقع، ولا تهتم بماذا بالطرف المقابل أساسا، مثل ما قالوه في أصالة الإباحة أو أصالة الحلية، كل شيء لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه، يعني هذا الشيء الذي تشك في حليته وحرمته هو فقط من ناحية نظري هو بمنزلة معلوم الحلية وبمنزلة معلوم الطهارة، فإذا نزل مشكوك الطهارة منزلة معلوم الطهارة، ونزل مشكوك الحلية منزلة معلوم الحلية، فما يترتب من ناحية عملية على معلوم الطهارة يترتب في صورة الأخذ بالأصل العملي، وما يترتب على الحلية الواقعية يترتب حين الأخذ بالأصل العملي، لأنه نزل مشكوك الطهارة ومشكوك النجاسة منزلة معلوم الطهارة ومعلوم مدى الحلية، نزلهما منزلة هذين. فما هي الثمرة المترتبة على ذلك؟ يعني افترض أنه يوجد لدينا هنا حيوان شككنا في أنه هذا مأكول اللحم حلال اللحم أم حرام اللحم، فماذا نفعل إذا شككنا؟ فإننا في حالة الشك إن تمسكنا بأصالة الحلية في مثل هذه المذكورات، فكل ما يترتب على معلوم الحلية سيترتب على مشكوك الحلية، لأننا أخذنا بالأصل. فهنا كما أننا سوف نحكم على سبيل المثال بطهارة لحمه، سنحكم كذلك الأمر كرمكم الله بطهارة مدفوعه، لأن الحيوان إن كان مقطوع الحلية يعني مما يحل أكل لحمه فكما أن لحمه يكون طاهر كذلك الأمر مدفوعه يكون طاهرا. لماذا؟ لأننا نزلنا مشكوك الحلية منزلة معلوم الحلية، فالآثار العملية التي تترتب على معلوم الحلية يترتب على مشكوك الحلية. إذن لا فرق في هذا الأصل العملي التنزيلي بين أن يكون مؤداه يعني مفاده تنزيل مؤدى الأصل منزلة الواقع، يعني أن نأخذ أحد المحتملين ونقول هذا هو الواقع، يعني ونلغي الاحتمال الآخر، نلغي احتمال أن يكون حراما أكله في الواقع، نلغي احتمال أن يكون نجسا في الواقع، نقول لا يوجد عندنا إلا محتمل واحد وهو محتمل الطهارة أو محتمل الحلية. هذا معنى تنزيل مؤدى الأصل منزلة الواقع. وقد يكون الأصل التنزيلي هذا ليس لسانه لسان تنزيل المؤدى منزلة الواقع وتنزيل مفاد الأصل مفاد الواقع، ليس كذلك. أن يأتي إلى نفس الدليل يقول الاستصحاب علم، يجيء إلى نفس الدليل ينزله منزلة اليقين منزلة العلم، أو يأتي إلى نفس الاستصحاب يقول في الاستصحاب هناك مدى فيه احتمال إصابة الواقع لأن مورد الأصول مورد الشك، يأتي إلى نفس الشك المتضمن في داخل الأصل ينزله منزلة الواقع، فقال لا إشكال سواء جاء ونزل مؤدى الأصل منزلة الواقع أو جاء ونزل نفس الدليل منزلة الواقع أو جاء وأخذ بالاحتمال المتضمن مع الدليل نزله منزلة الواقع، فإن الموارد هذه تسمى بالأصل العملي المحرز. وأما إذا كان لسان جعل الحكم الظاهر في موارد الأصول العملية كان ليس ناظرا إلى عملية التنزيل أساسا، لا تنزيل المؤدى ولا تنزيل نفس الأصل ولا تنزيل الشك والاحتمال الموجود في الأصل منزلة الواقع، بل كان بلسان جعل الوظيفة العملية المحضة من دون نظر إلى عملية تنزيل أساسا، فحينئذ يسمى هذا المورد بموارد الأصل العملية الأصول العملية المحضة التي ليس فيها تنزيل أساسا. هذا ما تقدم من المحقق النائيني وقال وهذا هو الضابط عند المحقق النائيني رحمه الله تعالى في الفارق بين الأمارات والأصول، والفارق كذلك الأمر بين الأصول نفسها، حيث قال العبرة في أن ننظر إلى الصياغة التي يصوغ بها المولى أحكامه، فإن كانت إذا المجعول فيها الطريقية والعلمية والكاشفية التامة فأمارات، وإن لم يكن المجعول فيها هذه فأصول عملية، والأصول العملية درجاتها متفاوتة كما عرفنا. السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه يقول بارك الله في هذا العقل المنفتح الذي ميز بين الأصول والأمارات وسعى سعيه، لكن ليس بالضرورة كل من سعى فقد وصل. أقول ما قدمه المحقق النائيني رحمه الله تعالى لا يعطي مدى الضابط الحقيقي لمدى للتفرقة بين الأصول مدى والأمارات، يعني لا يبين الجوهر الأساسي الذي على وفقه صار هذا من الأمارات وذاك من الأصول العملية، ولا يترتب على هذه الصياغة التي ذكرها المحقق النائيني الثمارات التي ينبغي أن ترتب على الأمارات والأصول، فإن الأمارة إن كانت أمارة من جملة أحكامها أن مثبتاتها حجة، وأما بالنسبة للأصول العملية فمثبتاتها ليست حجة، يقول ما ذكره لا يعدو ماذا كون الفارق أمرا صياغيا شكليا صوريا. نحن نريد ماذا؟ نريد الفارق الجوهري. يقول السيد الشهيد الفارق بين الأمارات وبين الأصول في حقيقة الأمارة وحقيقة الأصل، هذا سنخ حقيقة تختلف جوهريا عن حقيقة الأصول العملية. إذا كان كذلك وقد أشكل عليه السيد الشهيد بهذا، فإن المطالب السيد الشهيد أنه إن لم يكن موفقا في إبراز الفارق بين الأمارات والأصول، فما هو الفارق بنظركم بين الأمارات والأصول؟ قل هنا لابد من بسط المقال شيئا حتى يتضح الفارق بين الأمارات والأصول. فقال قد عرفنا أن المولى عز وجل له أحكام شرعية واقعية، وهذه الأحكام الشرعية الواقعية قد فرغ المولى منها بقلم جبرائيل الشريف عن كتابتها وتسجيلها في لوح الواقع، فقد ثبتت الأحكام هناك، وفيها أحكام متفرقة، فيها الوجوب وفيها الحرمة وفيها الاستحباب وفيها الكراهة وفيها الإباحة بالمعنى الأخص. فهذه أحكام تكليفية للمولى فرغ عنها في مرحلة سابقة وقد شرعها للعبيد، لكن هذا العبد المسكين المستكين في كثير من الأحيان تشتبه عليه مدى هذه الأحكام، يعني تختلط عليه المباحات بالمحرمات، تشتبه عليه المستحبات بالمكروهات، تشتبه وتختلط عليه مدى أي صنخين من صنخ الأحكام الواقعية التي ثبتت له، فلا يدري هذا المسكين أن هذا المورد هل مما حكم الله فيه بالحرمة أم مما حكم فيه بالإباحة. فهنا ماذا يفعل المولى عز وجل في هذه الصورة؟ يصدر خطابات تسمى بالخطابات الظاهرية. هذه الخطابات الظاهرية كما عرفنا سابقا مهمتها الحفاظ على الأهم من الملاكين أو الملاكات إن كان المختلط أكثر من حكمين. خطابات ظاهرية صادرة من قبل المولى من أجل أن تبين لهذا العبد مدى أهمية هذه الملاكات على تلك الملاكات. يعني حينما اختلطت عليه الأحكام اشتبهت عليه كذلك الأمر إيش مبادئها، فهل في هذه الواقعة مبادئ الحرمة يعني مفسدة شديدة، أم فيها مثلا مبادئ الإباحة يعني هناك مصلحة في أن يكون مطلق العنان وليس مقيدا بالحرمة. إذن تختلط عليه فيصدر المولى أوامر تسمى الخطابات ظاهرية مهمتها تعيين ما هو أهم من مبادئ الأحكام الواقعية وإيصالها للمكلفين. هنا نسأل ما هي الضابطة التي على أساسها يعين الله عز وجل أن هذا الملاك أهم من ذاك الملاك، والله عز وجل يريد أن يعين لنا الأهم من الملاكات. نسأل الله عز وجل في مدى، والآن الاتصالات أصبحت سهلة، هناك ارتباطات انترنتية وتليفونية بلوتوثات واتسابات، والاتصالات أصبحت سهلة في أيامنا هذه. نسأل المولى عز وجل نعم ما هي الأسس التي على ضوئها يكون هذا أهم من ذاك؟ ما هي الأمور التي تجعلك تحكم بأن هذا أهم من ذاك وتصدر خطاب ظاهري للمكلفين يتعين على أساسه أن هذا أهم من ذاك؟ يعني ما هو المعيار الذي على أساسه ترجح أن هذا الطرف أهم من ذاك الطرف؟ وعليكم السلام ورحمة الله. ما هو هذا الأساس وهذه الضابطة؟ أنه قال طارة المولى ينظر فيرى أن هناك أحكام واقعا قد اختلطت، فعندنا محتمل في هذه الواقعة أن يكون هذا حراما ومن المحتمل كذلك الأمر أن يكون حلالا، فلدينا طرف هنا وطرف هناك، طرف نسميه بالحرمة وطرف نسميه بالإباحة، فلدينا إذن أمور قد اختلطت علينا. يأتي المولى ويقول أنه أرجح أحد الطرفين، يعني أرجح جانب الحلية أو أرجح جانب الحرمة، لا فرق، باعتبار أن هذا المورد مما يقوى إصابته للواقع، يعني فيه احتمال كبير في أن يصيب الواقع، لأن هذا المورد باعتبار غلبة مطابقته للواقع، باعتبار أن احتمال مصادفته للواقع أكبر من احتمال مصادفة الطرف المقابل للواقع، فأحكم على أساس ما فيه من قوة الكشف وما فيه من قوة الاحتمال، فيسمى المورد حينئذ بالأمارة، كمثل ماذا؟ أخبار الثقات التي يحكم على ضوئها. فهنا أخبار الثقات لكونها ماذا؟ محتملة للإصابة كثيرا وبنسبة ظنية عالية، يقول جعل المولى عز وجل لها الحجية بملاك ما فيها من قوة الكشف وقوة الاحتمال وغلبة مصادفتها للواقع. قل إذا كان كذلك فالمولد أمارة، وهذا هو الضابط الذي على أساسه صارت الأمارة أمارة، أي المولى في مقام جعل الأحكام الظاهرية لاحظ ما فيها من قوة احتمال، يعني قوة كشف وقوة مطابقة الواقع، فحكم بحجيتها على أساس ما فيها من قوة الاحتمال. وحينئذ لا يفرق بين أن يكون اللسان الذي جعل المولى عز وجل فيه الحجية لهذه الأمارة، بين أن يكون بلسان جعل العلمية والطريقية كما قال الشيخ النائمي، أو كان بلسان جعل الوظيفة العملية، ما دام أن السبب الأساسي الذي على ضوئه حكم المولى عز وجل بحجية هذه وما فيها من قوة احتمال، المهم أن نعرف أن الله حكم فيها على أساس ما فيها من قوة احتمال، فيسمى المورد حينئذ ماذا؟ أمارة.
أولا الكلام اللي بيتكلم في شيء الصبر، تمام، هذا يعني المحقق النائمي قدس سره تكلم على ذلك بناء على أساس قاعدة كفح الأعقاب بلا بيان، فهو المحقق النائمي يريد أن يوضح أنه هذه الأمور هي عندنا علم وصنفها بناء على كونها بالنسبة لنا علم كعلم، فلا يلزم فيها كفح الأعقاب بلا بيان، وهذا لا يتلافى مع الكلام، يعني هذا ليس إشكال يطرح الشيخ الصد على كلام المحقق النائم، لأن هذا يأتي بعد ما أثبت المحقق النائم.
فهمت مقصدك وأيدك الله تعالى، لكن السيد الشهيد يقول كلامكم في مكان وما نريد أن نقوله في مكان آخر، يعني يقول حينما تكلم عن مسلك جعل العلمية والطريقية كان يريد أن يدفع إشكال كيف تكون الأمارات منجزة مع أن نتيجة الأمارات في أغلب الأحيان هو الظن بالواقع، الظن بالبيان، في حين أن موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان مقصودهم منه بلا بيان، يعني بلا قطع وبلا يقين هناك. فيقول إذن موضوع قبح العقاب بلا بيان لا زال حاضرا، لا زال موجودا مع قيام الأمارة، لا يوجد هناك بيان تام على الحكم الشرعي، فيقبح من المولى أن يعاقب حتى في صورة قيام الأمارة الظنية، لأن المقصود أنه ما دام أنه لا يوجد قطع ويقين يقبح من المولى أن يعاقب. فحاول بعد ذلك أن يقول صحيح لا يوجد عندنا يقين تكويني في النفس، أنا في مورد قيام الأمارات المنجزة للأحكام، لكن المولى عز وجل تمم لها كاشفيتها وجعل مورد الأمارات مورد العلم، وكأنه قطع وعلم تعبدا، فكما أن القطع الوجداني ينجز كذلك الأمر القطع التعبدي ينجز. هذا ما ذكره الشيخ النائيني سابقا وما تفضلتم به أيدكم الله. أما اليوم يقول أنه يوجد لدينا سنخان من الأحكام الظاهرية نسميه واحد نسميه بالأمارات والآخر بالأصول العملية، والأول له آثار تترتب غير الآثار التي تترتب على الأصول العملية. فإذا يقول ما هو الفارق الحقيقي الذي على أساسه صار الأول يعني الأمارات تترتب عليه لوازم وآثار بينما لا تترتب هذه الآثار واللوازم على الأصول العملية؟ يقول لم يبين لنا حقيقة الأمارة عن حقيقة الأصل، وقال مجرد الصياغة هذه لا يهم، فقد عرفت أنه الضابط من وجهة نظري كما يقول السيد الشهيد قدس الله نفسه الشريفة، هي أنه إن كان الملحوظ للمولى في مقام تبيين الأهم من الملاكات، إن كان الملحوظ ما فيها من قوة الكشف والاحتمال وإصابة الواقع، هذا هو الذي على أساسه تكون الأمارة أمارة وتكون مثبتاتها بعد ذلك حجة كما سنعرف. قال إذن هذا هو القسم الأول. وأما إذا قدم الله عز وجل بعض المحتملات على المحتمل الآخر بلحاظ ما في نفس هذا المحتمل من ماذا؟ من مصلحة أو مفسدة، بغض النظر عن درجة انكشافها للمكلفين بعد ذلك. يقول مثلا إذا دار الأمر على سبيل المثال بين أن يكون هذا الطعام مسموما أو أن يكون مطريقا يعني فيه الترياق، أن يكون مما يسبب الموت الحتمي أو يكون مما يسبب الشفاء الحتمي من بعض الأمور، فإذا بناء على محتمل أن فيه السم فسوف إذا أكله سوف يموت، وبناء على المحتمل الآخر لو كان فيه الترياق لو كان هذا الطعام مطريقا فإن فيه الشفاء. فماذا يفعل؟ يقول المولى ينظر إلى ذات هذا الأكل الحاوي على ماذا؟ على السم. يقول ذات هذا الأكل من حيث هو بنظر أهم من ماذا؟ من الطرف الآخر. فحينئذ لا فرق بين أن يكون هذا الأكل المسموم قد وصل إلى المكلف عبر طريق ظني غير ظني، احتمال خفيف احتمال كبير، كله لا يهم. المولى يرى أن نفس أن يبتعد الإنسان عن المسموم فيه مصلحة بنظره قوية، فيرجح بعض المحتملات على المحتملات الأخرى بغض النظر عن درجة الانكشاف. فإذا كان المولد كذلك فهذا ما نسميه بالأصول العملية المحضة، لأننا لم ننظر فيها إلى درجة الانكشاف أساسا. وبغض النظر كذلك الأمر عن كون المورد قد جعل بلسان جعل الطريقية والعلمية أو جعل مثلا بلسان جعل الوظيفة العملية المحضة، وبخدمتك يا سيد. وتارة أخرى وتارة أخرى يقول المولى عز وجل إنما بينت لك أنه أهم من غيره بلحاظ الأمرين معا، يعني بلحاظ نفس المحتمل والاحتمال أيضا معا، كما في قاعدة الفراغ. ففي قاعدة الفراغ من المحتمل أن يكون هذا العمل من العمل الصحيح، ومن المحتمل أن يكون من العمل الفاسد. فالمولى عز وجل جاء إلى أحد المحتملين وهو أن يكون العمل صحيحا، وقال في موارد قاعدة الاشتغال أنه قال عملك إن فرغت منه فإنه صحيح، يعني رجح فيه أحد المحتملات، ولكن فيه ولكن أنه قال لابد وأن يكون هناك ما يشير، لابد أن يكون هناك كشف عن الصحة. قال بشرط ماذا؟ أن تحتمل أنك ملتفت إلى العمل حين العمل، لأنه حين يتوضأ أذكر منه حين يشك. نعم، يعني بشرط أن لا يكون قاطعا بالغفلة حين العمل. ففي مورد قاعدة الفراغ لدينا ترجيح للمحتمل، لكن هناك ما يشير إلى الصحة، هناك احتمال الصحة موجود فيه أيضا. فالمولى رجح هذا المحتمل بلحاظه هو وبلحاظ الاحتمال الموجود فيه. فماذا نفعل في هذا القسم الثالث؟ هل نجعله من قبيل الأمارات لأن فيه نوعا من الكشف، أو نجعله من قبيل الأصول العملية المحضة لأنه رجح المحتمل؟ ففيه ترجيح من ناحية الكشف وترجيح من ناحية المحتمل. يعني يمكن أن يكون ملحوقا بالأمارات ويمكن أن يكون ملحوقا بالأصول العملية المحضة. قال هذا برزخ لأن فيه شيئا مما هو من الأصول العملية، لكنه برزخ، فيه شيء من الأمارات وهي الكاشفية، وفيه شيء من الأصول العملية المحضة وهي ترجيح باعتبار المحتمل. فقال هذا أصل عملي محرز، فيه ملاك الأصل العملي وفيه أيضا جانب الإحراز، فأصل عملي محرز. وقال وبناء على هذا أيضا لا يفرق فيه بين أن يجعل هذا الأصل العملي المحرز بلسان جعل الطريقية، بلسان جعل الوظيفة العملية، ما دام أن المولى واقعا قد رجحه بلحاظ الأمرين معا. نعم، ما يقوله الشيخ النائيني حيأيدك الله تعالى سيدنا، ما يقوله هذا وجيه ولطيف في الموارد التي يكون فيها الترجيح على أساس الكاشفية المحضة، من المناسب أن يجعله بلسان الطريقية، لأن المولى عز وجل جاء إلى الأمارات كخبر الثقة ويد المسلم وسوق المسلمين وغيرها من الأمارات، هو واقعا ألم يرجحها بلحاظ ما فيها من قوة احتمال؟ يعني إيش قوة احتمال؟ يعني بلحاظ ما فيها من كاشفية عن الواقع. ماذا قال؟ من المناسب حينئذ أن يعبر المولى في مقام الصياغة بجعل الطريقية والعلمية، وأما في غيرها فحتى لو لم يجعل برسالة العلمية والطريقية.
كان شيء أنا أنظر أنه ليس في محله كلام المحقق النائيني، لم يقل أن الفترة بين الأصل والأمارة نشأ من الجعل. لم يقل أنه نشأ من الاعتبار. لا، نحن عرفناه من الاعتبار.
ما في علاقة أحس بين الكلامين. شيخ صدق يتكلم عن ملاكة، شيخ نائيني يتكلم عن
معرفتنا. نحن عرفنا الفرق ما بين الأمارة والأصل بالاعتبار، ما قلش أنه الفرق ينشأ من الاعتبار. هذا الشيء وهذا يعني أن الفرق بين الأمارات والأصول ينشأ من كيفية سيرة الحكم الظاهر في عالم جعل الاعتبار. هذا ما قاله، ما قاله الاعتبار.
لا شهادة، هذا كلامه، الجواب نفس الجواب، ما عندي جواب آخر.
هنا
تعيين
الأهم
من
الملاكات
في الأمارات،
هذا
هو شهيد الصدر قال الملاكات قائمة للأحكام الواقعية. الآن بالنسبة للأمارات كيف يكون الأهم الاحتمال، مع أن الاحتمال ليس الحكم الواقع؟ يعني أقول أنه لا، كيف يتصور على مبنى من أن الملاكات قائمة للأحكام الواقعية أن يرجح المولى قوة الاحتمال؟ يجب أن ينظر دائما إلى المحتمل، أن المحتمل هو الحكم الواقع.
لا، أن هذه
الاحتمال ليس هو الحكم الواقع،
أن هذا المحتمل وهو الحرمة، الحرمة الواقعية، أو المحتمل الآخر اللي هو الحلية الواقعية، قد صادف في مورده ما يكشف عنه بصورة ظنية. قال وإلا هو لا يقول الاحتمال لمجرد الاحتمال، الاحتمال الذي يوصل إلى ترجيح أحد الطرفين، خبر الواحد الذي فيه قوة كشف توصل إلى ترجيح أحد المحتملين.
هذا الترجيح الآن الأهم قائمة، الأهمية قائمة بالواقع
ولا
بالاحتمال؟
لا، الأهمية قائمة في الواقع الذي قام عليه كشف ظني كبير. جيد.
المزاحمة بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري يعني ما هو الحكم الواقعي؟ كيف يتحقق المزاحمة حتى يكون هذا المرجح مثلا هذا الطرف؟ ما هو الاحتمال الحكم الظاهري
في مقام يعني في مقام الامتثال، ليس في مقام الجعل. في مقام الجعل المولى ما عنده مزاحمة.
نعم.
في مقام الامتثال لم يدري العبد أن هذا من قسم الواجب أم من قسم المستحب أم من قسم الحرام أم من قسم الإباحة أم من غيرها من الأقسام. هو لم يدري، هو ماذا يفعل؟ يقول المولى كذلك الأمر، لا يمكن أن يصبر، لا يمكن أن يعطي الحكمين معا للمكلف. يقول المكلف الذي هذا حاله اشتبهت عليه الأمور فلم يدري في هذه الصورة وهذا الآن أن هذا من المحرم أم من المباح، المولى يقول أنا بنظري إذا تطلعت إلى المكلف ووجدته لا يدري، قد اختلطت عليه الأحكام الشرعية، في هذه الصورة ما هو الأهم بنظري؟ أن أبين له الحرام أو أن أبين له الإباحة؟ وعلى كلا التقديرين يصدر حكما ظاهريا، إما يقال له البراءة أو يقال له الاحتياط. فإن رجح جانب الحرمة بنظري، يعني قال الآن رأيت عبدي قد اشتبهت عليه الأمور، بنظري حين اشتباه الحرمة والإباحة أيه الأهم للمكلف في هذه الحالة، في حالة الاشتباه، أن يعتني بجانب الحرمة أو أن يعتني بجانب الإباحة؟ فإن قال الأهم أن يعتني بجانب الحرمة فيصدر احتياطا، وإن كان فيصدر إباحة.
من قبل
المولى هو الذي يعين. نعم. أما العبد المسكين الكل مسكين مستكين، لا يملك ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا ولا سرورا.
هو نفسه بإنسان القارب ويبدو من مدرسة المحقق النهائي قد يسيره التمييز بين هذين القسمين على أساس ما هو المجعول الاعتبار في فقه الفقه.
بارك الله ضعها هذه.
فلم يقل المنشأ، لم يقل منشأ هذين، قال التمييز، أي أننا نحن كأصوليين كيف نفرق، كيف نعرف الأمارة من الأصل.
صحيح سيد، أيدك الله سيد، أيدك الله صحيح. ويبدو من مدرسة المحقق النائين قدس سره التمييز كما تفضل بين القسمين على أساس ما هو المجعول الاعتبار في الحكم الظاهر.
نميز ما بين القسمين على هذا الأساس،
يعني ولدة وأنت لا أيدكم الله لم تذكروا شيئا زائدا على ما قاله السيد الشهيد. هو قال أيضا نحن سألنا الشيخ النائين قال أنا أميز، أنا أميز، لكن قال له هذا،
وهذا يعني أن
الفرق
بين
الأمر
والأصول
ينشأ
من
كيفية. من الكيفية؟ صحيح. وهذا ينشأ. نعم.
غير مميز.
غير مميز.
قال وهذا يعني أن الفرق بين الأمرات والأصول.
سيدنا مولانا ربما تكون المسألة عالقة على شعره، يعني على مسألة بسيطة جدا. نعم. يقول التمييز أنا أميز، لكن ما هو الضابط في التمييز؟ ما هو أساسه؟ قال على أساس ما هو المجهول الاعتبار في الحكم. عندي تمييز، ما هو الأساس؟
أنا على هذا الأساس.
يقول ننظر إلى الدليل، إن كان الغرض في ترجيح أحد المحتملين على الآخر على أساس ما فيه من قوة احتمال من وكشف عن الواقع، فحينئذ يكون المورد من الأمارة. أما كيف يصوبه المولى في الخارج، ما هو فليس نعم نعم كما يقول به النائين.
إيه
يقول نعم، يقول الشيخ النائيني، يقول الشيخ النائيني أنا الكشف عن الواقع إنما يكون بكيفية الصياغة، أن نقول المولى عز وجل إن صاغه بهذه الطريقة فهو أمارة وإلا فهو أصل. بخدمتك الآن نحن نقول إن خبر الواحد من الأمارات، صحيح أم صحيح؟
نعم صحيح.
هذا من الأمارات، والسبب فيه يعني ما هو الكاشفية؟ نعم. الأساس الذي جعل على أمارة هو أنه في قوة كشف. يقول الشيخ النائيني أنا استفدت أماريته لأن المولى عز وجل جعل له العلمية والطريقية، تمم كاشفيته. هنا نسأله هذا أمارة في الواقع أو لا؟ تقول أمارة. يقول الشيخ النائيني لو أن المولى عز وجل جعله بلسان آخر الذي قلنا عنه إنه أمارة لا يكون أمارة.
إن أنا لأني أنا أقرب باللسان، أنا أقرب باللسان، ليس المنشق هو اللسان.
كيف كله يرجع إلى اللسان؟
أنا أقرب لا يعني هو المشكلة
نفس الأمارة سيد.
يا إما أنا مش عارف أوصل الإشكال عنه. هو قال التمييز بين هذين الاسمين على أساس التمييز على أساس ليس المنشق على هذا.
نو نو كلاهما شيء واحد. ولكن أمارية الشيء في الواقع مغايرة عن هذا التمييز. يعني
لا لا ما يكشف عن هذا الواقع. يكشف بالنهاية أصل الاعتبار أسف لكن فقط أنا ما أعرف بالنهاية أنا غير ملم به. لم أعرف أن المولى عز وجل يعني أعطى هذا الأمارية لماذا وأعطى هذا النقص لماذا لم يجعل لماذا لم يبدي تمام الحكمة أنا لا أعرفها. أنا ما أشعر ما أتلمسه هو الاعتبار اللي هو الخطاب الشرعي، وبناء على هذا الاعتبار أنا أفرق.
نعم يعني تقول الشيء في حد نفسه لا يتميز عن غيره، الجميع سواسية الأمارة، يعني مود كلامكم أيدكم الله أو لازم كلامكم ما أدري. الأمارة والأصل العملي المحض والأصل العملي التنزيلي، نعم في البداية هما شيء واحد، يعني في نفس كل واحد لا يوجد هناك اختلاف نفسي جوهري بين هذه الأمور الثلاثة. المولى إن قال هذا علم صار أمارة، هو شيء واحد. إن قال هذا علم لأننا لا نستكشف الملاك ولا نستكشف حقيقة الشيء إلا بجعل الشارع، فإذا قال هذا أمارة إذن
بخطاب الشارع
إيه؟
بخطاب الشارع
تستكشف بخطاب الشارع أن أن حقيقة الشيء
على الخطاب في جانب الكاشفية. نحن نعرف من هذا الخطاب أن هذه أمارة، إن لم يكن في جانب الكاشفية نحن نعرف من هذا الخطاب أن هذا أصل.
أما الملاك الواقعي
فأنا لا أعرف.
نقول أنا
هذا المفكر
بارك الله نقرأ
المبدأ السيد الشهيد العبد هو يشخص الكاشفية فيشخص الأمارة.
نعم ولذا هما مختلفان في كيفية الوصول إلى أمرية الأمارة وأصلية الأصل. يعني السيد الشهيد يقول الأمارة تكون أمارة في حد نفسها، ثم بعد ذلك يقول المولى هي علم ليست علما، كيف يصوغها ليست مهمة. صحيح يا أنس صحيح؟
لا هذا كان شرعي
طبعا لو
هي أمارة.
نعم
والمولى عز وجل في جعله في أمارة والمولى في جعله لم يجعل فيها في الجعل لم يجعل فيها جنب الكشفية.
نعم سنقرأ
أنا أعتبرها أصل أعتبرها أمارة. ما هو المفهوم؟
بارك الله. ولكن التحقيق أن الفرق بينهما أعمق من ذلك، فإن روح الحكم الظاهري في موارد الأمارة تختلف عن روحه في موارد الأصل بقطع النظر عن نوع الصياغة. وليس الاختلاف الصياغي المذكور للجعل والاعتبار إلا تعبيرا عن ذلك الاختلاف الأعمق في الروح بين الحكمين. وتوضيح ذلك أن إذا عرفنا سابقا أن الأحكام الظاهرية مردها إلى خطابات تعين الأهم من الملاكات والمبادئ الواقعية حين يتطلب كل نوع منها ضمان الحفاظ عليه بنحو ينافي ما يضمن به الحفاظ على النوع الآخر، يعني ضمان كل واحد منهما يؤدي إلى التضحية بالآخر، وكل ذلك يحصل نتيجة الاختلاط بين الأنواع عند المكلف وعدم تمييزه المباحات عن المحرمات مثلا. والأهمية هنا يعني الضابط في جعل الأهم، كيف يجعل المولى عز وجل هذا أهم من ذاك، الأهمية التي تستدعي جعل الحكم الظاهري وفقا لها وعلى طبقها تارة تكون بلحاظ الاحتمال وأخرى بلحاظ المحتمل، وثالثة بلحاظ الاحتمال والمحتمل معا. توضيحه أو الفاء الفصيحة: فإن شك المكلف في الحكم يعني وجود احتمالين أو أكثر في تشخيص الواقع المشكوك. كلما شككت يعني عندك احتمال رقم واحد واحتمال ماذا رقم اثنين ألف وباء وهكذا. وحينئذ فإن قدمت بعض المحتملات على البعض الآخر وجعل الحكم الظاهر الحكم الظاهري وفقا لها لقوة احتمالها، يعني جعلت قدم أحد المحتملين في كل هذه الأصول العملية نقدم محتملات على بعضها البعض، لكن إن قدمت بعض المحتملات بلحاظ ما فيها موردها فيه قوة كشف عن الواقع، وحينئذ فإن قدمت بعض المحتملات على البعض الآخر وجعل الحكم الظاهري وفقا لها لقوة احتمالها وغلبة مصادفته للواقع بدون أخذ نوع المحتمل بعين الاعتبار. نعم وفقا لها وين فوق يعني هي وفقا لها تتوجع على نحو للمحتمل وفقا لها وفقا للمحتملات وفقا للمحتملات التي كانت مقرونة بقوة الاحتمال. والسبب في تقديم هذه المحتملات على غيرها من المحتملات السبب ما هو؟ قوة كشفها. فلوحظ في مقام الجعل قوة كشفها لأن فيها قوة كشف هذا المحتمل قدم على غيره، فهذا معنى الأهمية بلحاظ الاحتمال. ويصبح وبذلك يصبح الاحتمال المقدم أمارة سواء كان لسان الإنشاء والجعل للحكم الظاهري لسان جعل الطريقية النائلية أو وجوب الجري العملي على وفق الأمارة، كما لو قال المولى عز وجل على سبيل المثال اعمل اعمل بما تؤديه الثقات عنا، جاء بماذا؟ بصيغة تبين أنك مطالب بالعمل بأخبار الثقات. قال لا يهم ما دام أن المولى واقعا قد رجح أخبار الثقات على أساس ما فيها من قوة كشف عن هذا المحتمل. وإن قدمت بعض المحتملات على البعض الآخر لأهمية المحتمل أي أحد المحتملين في حد نفسه هو أهم من الآخر سواء كان معه قوة كشف أم لم يكن معه قوة كشف، كل هذا لم يكن منظورا لله عز وجل. بدون دخل لكاشفية الاحتمال في ذلك كان الحكم من الأصول العملية البحتة كأصالة الإباحة وأصالة الاحتياط، الملحوظ في أحدهما أهمية الحكم الترخيص المحتمل في الإباحة، الأشياء كلها على الإباحة حتى يرد فيها ماذا نهي أو تخييد، والملحوظ في الآخر يعني في الاحتياط أهمية الحكم الإلزامي المحتمل بقطع النظر عن درجة الاحتمال سواء كان لسان الإنشاء والجعل للحكم الظاهري لسان تسجيل وتسجيل الوظيفة العملية أو لسان جعل الطريقية، لا إشكال ما دام أن المولى نظر إلى الشيء في حد نفسه. وإن قدمت بعض المحتملات على البعض الآخر بلحاظ كلا الأمرين معا من الاحتمال والمحتمل، يعني أثناء تبيين أن هذا أهم قال أهم بلحاظ الأمرين معا، بلحاظه هو كمحتمل في حد نفسه وبلحاظ ما فيه من كشف عن الواقع، بلحاظهما معا كان الحكم من الأصول العملية التنزيلية أو من الأصول العملية المحرزة كقاعدة الفراغ وقاعدة الاستصحاب. يقول نحن لا نقول ما قاله الشيخ النائيني باطل على إطلاقه، هناك فائدة لما ذكره الشيخ النائيني، يعني هذا جائزة تربية جائزة تربية. نعم الأنسب في موارد التقديم بلحاظ قوة الاحتمال يعني في موارد الأمارات لأننا قدمناها بلحاظ قوة الاحتمال، قال الأنسب أن يصاغ الحكم الظاهري بلسان جعل الطريقية كما أفاده الشيخ النائيني، والأنسب في موارد التقديم بلحاظ قوة المحتمل أن يصاغ بلسان تسجيل الوظيفة، لا أن هذا الاختلاف الصياغي هو جوهر الفرق بين الأمارات والوصول، يعني بل جوهر الفرق ما قلناه نحن من أن الأمارة إنما تكون أمارة لأن المولى لاحظ فيها، مو لأنه صاغها بهذه الصياغة، لأن منظوره واقعا قوة الكشف الموجودة فيها، أو منظوره واقعا هذا الشيء في حد نفسه ذات أهمية على غيره، بينما الغير ليس حائزا على هذه الأهمية. هذا هو الفارق، والذي على أساسه يكون للتفرقة صحيحة بين الأمارات والوصول، وتترتب عليها أيضا بقية الأحكام. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.